بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد.
من هو عدو الزوج والولد؟ مكتوب عندكم الوالد، ها؟ الولد ليس الوالد.
ما تجرعك الله عدو الزوج والوالد، تصير الزوجات والأولاد.
حسنا
صلى الله عليه. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال تعالى وهنا: فاحذروهم. قال ابن زيد: يعني على دينكم. وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة كما ذكرنا في أولها أنها تدور على موضوع واحد في الجملة، وهو المبادرة إلى طاعة الله عز وجل والتقرب إليه. ولما كان الأزواج والأولاد كثيرا ما يقعدونه عن هذا ويصرفونه عنه، حذر من فتنتهم، وبين أن هؤلاء يعني الذين يقعدونه أنهم عدو له. والمقصود بهذه العداوة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: عداوة الجالب لها المحبة، ليست عداوة بسبب البغض، وإنما عداوة جلبتها المحبة. وذلك أن الإنسان حينما تسمو نفسه إلى معالي الأمور من طاعة الله عز وجل أو العلم النافع أو نحو ذلك من المطالب العالية، فإن عدوه يقعده ويثبطه ويتمنى أن لا يحصل له مطلوب، ويفرح إذا سمع بعائق قد عاقه. عدوه المبغض له، وكما قال الحكماء بأنك ما أغضت عدوك بشيء كما تغيظه بالعلم، لأنه من أعظم ما يرتفع به الإنسان وتكمل فيه نفسه وتسمو ويرتفع مراتب عالية في الدار الآخرة إذا رافقه العمل والنية. فالمقصود أن عدوه المبغض يقعده ويثبطه ولا يألو جهدا في صرفه عن ذلك، ويفرح غاية الفرح إذا علم بانصرافه عنه. وهذا المحب يعني الآخر الذي عداوته من جهة المحبة كذلك يصل معه إلى هذه النهاية لكن بسبب المحبة. فإذا أراد أن يتعلم قال له اقعد عندنا لا تخرج عنا مالحنا اجلس بيننا، وإذا أراد أن يجاهد تعلقوا بثوبه، وإذا أراد أن يذهب إلى حج قالوا شاركنا في العيد لا تذهب وتتركنا، لا يصلح العيد من غير مشاركتك، فيجلس لا يحج ولا يعتمر ولا يجاهد ولا يطلب العلم ولا يفعل شيئا من معالي الأمور. يريد أن يذهب إلى بلد يجد فيها علماء يتعلم العلم منهم، يدرس في جامعة يتعلم منها علما صحيحا جيدا متينا، فيقول خلك بجوارنا ادرس ها هنا قريب من أجل أن نراك وتجلس بيننا وما أشبه ذلك، فتكون في النهاية النظر البعيد عاقبة هذا الإنسان أنه يكون صغيرا لم يخرج بكبير طائل لا من علم ولا من عمل. عدوه المبغض ماذا يفعل به أكثر من هذا؟ فهذه العداوة أيضا التي جلبتها المحبة تفعل به نفس فعل عدو المبغض، وإن كانت المنطلقات شتى. هؤلاء أقعدوه عن معالي الأمور، وعدوه المبغض أيضا أقعده عن معالي الأمور. فهذا هو المعنى والله تعالى أعلم. إن من أزواجكم، وأدخل من هنا لأنه ليس كل الأزواج والأولاد بهذه المثابة، بالعكس أحيانا تكون الزوجة هي التي تدعوه إلى طاعة الله وتحمله على ذلك، تحثه عليه دائما وتذكره إذا غفل، وكذلك الولد لا يألو جهدا في نصحه وتذكيره ودعوته إلى الله والدار الآخرة. لكن الغالب أنهم يقعدون الوالد عن المطالب العالية. فهؤلاء قوم أقعدهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الرجل أن يهاجر أخذوا بثوبه وذرفوا الدموع وقالوا إلى من تتركنا، فيرق ويقعد. ثم هاجروا بعد حين فوجدوا أن الذين سبقوهم بالهجرة قد حصلوا علما كثيرا، فهموا بمعاقبتهم، كما جاء في أسباب النزول أن ذلك وقع لمالك بن عوف، لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: وإن تعفوا وتصفحوا، نهى عن معاقبتهم وأمر بالصفح والعفو عنهم، والله أعلم. نعم.
وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
نعم، ما الفرق بين الآيتين؟ في الآية الأولى قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدو، وفي هذه قال: إنما أموالكم، جاء بأقوى صيغة في الحصر، إنما أو من أقوى الصيغ المرتبة الثانية في القوة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، جعلهم جميعا فتنة، الأموال والأولاد. الفرق أنه فيما ذكر أولا في العداوة ليس كل هؤلاء كذلك، أما الفتنة فهذا لا يخلو بحال من الأحوال مهما كان صلاحهم، بل لو كان الطفل رضيعا لا يأمره ولا ينهى ولا يتكلم، لكن يبقى القلب مشغوفا به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة محزنة، مجبنة يجبنه. ومبخلة إذا أراد، لذلك يقولون بأن الرجل إذا تزوج بدأ يفكر في النفقات وما يصرف من المال، حتى في الأمور الطيبة مثل النفقة في سبيل الله، شراء الكتب، وقبل الزواج قد لا يبالي كثيرا، لأنه بعد ذلك يبدأ يحسب حساب هؤلاء ومسؤوليات التي عليه. نعم، فيبقى القلب مشغوفا بهؤلاء الأولاد، فلا يخلو القلب من تعلق بهم، وهذه هي الفتنة. والفتنة أنواع، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يستعيذ بالله من مضلات الفتن، لا يستعيذ من الفتن بإطلاق باعتبار أن الأموال والأولاد فتنة، لا تخلو من فتنة، ولكن من مضلات الفتن، أعوذ بالله من مضلات الفتن. نعم، وعلى كل حال الاستعاذة من الفتن مطلقا أمر معلوم، وجاء في كثير من النقول، وهو أمر لا ينكر. نعم،
يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله تعالى: والله عنده، أي يوم القيامة أجر عظيم، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والتي بعدها. وروى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن، وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقوله تعالى: واسمعوا.
هذه الآية كثير من أهل العلم يقولون إنها ناسخة للآية الأخرى، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله حق تقاته. والأقرب الله تعالى أعلم أنها ليست بناسخة لها، وإنما مبينة، مبينة: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. ومعلوم أن المأمورات يأتي منها الإنسان ما استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما المنهيات فيجب عليه الكف عنها جميعا، لأن الكف لا يتطلب من الإنسان كلفة ولا جهدا ولا بذلا ولا عملا. الكف أمر سلبي لا يكاد يعجز عنه أحد، بخلاف المأمور قد لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، تقيمه ويسقط. نعم، لكن حينما تقول لا تأكل ولا تشرب صم، فما عليه إلا أن يعرض عن الطعام والشراب. حينما تقول لا ت... لا... لا... لا لإنسان لا تسرق، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسمع المعازف، ما عليه إلا أن يكف، لا يتطلب ذلك منه جهدا واقعيا عمليا يقوم به. فالمقصود هنا فاتقوا الله ما استطعتم، أن تقوى الله عز وجل تكون بقدر الطاقة، على قدر الطاقة. نعم، ولا يبعد من هذا قول من قال من أهل العلم بأن ذلك مرتبط بما قبله، لما حذرهم من فتنة الأولاد والأموال وبين أنها فتنة، وقبل ذلك أن كثيرا من الأولاد والأزواج أعداء، باعتبار ما ذكرنا، قال لهم اتقوا الله ما استطعتم، أي فيما تحت أيديكم وقدرتكم مما لا تعجزون عنه كالهجرة، فلا يقعدكم عنها الأولاد والأزواج والجهاد والصدقة في سبيل الله وما أشبه ذلك مما تحت أيديكم، يعني أنتم باستطاعتكم أن تفعلوه. نعم، فلا تتخلوا عنه بسبب إقعاد هؤلاء الزوجات أو الأولاد فيثبطونكم عن طاعة الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو تماما بمعنى الحديث، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا، أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة، ولا تقدموا بين يدي الله، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتخلفوا عما به أمرتم، ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم، يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإلا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة.
كما قال الله عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنفقوا خيرا لأنفسكم، ما تبذلونه وتقدمونه فهو عائد إليكم. نعم.
وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تقدم تفسيره في سورة الحشر، وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته ها هنا، ولله الحمد والمنة.
ومن ذلك حديث أبي هريرة المشهور مخرج في الصحيحين، حيث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل وللمنفق برجلين عليهما درعان من حديد، فإذا أراد البخيل أن يتصدق الشحيح ضاقت عليه هذه الدرع وبقيت كل حلقة في مكانها، فهو يريد أن يوسعها ولا تتسع. نعم، وهريرة رضي الله عنه يقول رأيت النبي كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويده في جيبه وهو يريد أن يوسعها ولا تتسع، ما يستطيع أن يمد يده بالنفقة، هذا الشحيح. وأما الجواد فإنه إذا أراد أن يتصدق صارت سابغة هذه الدرع واتسعت، فجاد وبذل. وكذلك أيضا ومن يوق شح نفسه، الشح قيل هو بمعنى البخل، وقيل بالفرق بينهما، فمن أهل العلم من فرق بينهما بأن أحد هذين يرجع إلى الصفة النفسانية والآخر إلى الفعل الناشئ عنها السلوك الخارجي. ومنهم من قال بأن الشح أشد من البخل، البخل أن يبخل بما في يده، والشح أن تطمح نفسه إلى ما في أيدي الناس. وأضاف الشح إلى النفس لشدة تعلقه بها، ولما كان خلاصها منه لشدة ملازمته من الصعوبة بمكان، قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أولئك أشار، جاء بالإشارة إلى البعيد، وجاء بالفصل بين طرفي الكلام بالضمير المنفصل هم، ليقوي المعنى، كأنه يشعر، فهذا الأسلوب يشعر بالحصر. أولئك هم المفلحون، كأنه لا مفلح إلا هؤلاء. وذلك أن الإنسان إذا استرسل مع الشح حمله على قطيعة الرحم وعلى عقوق الوالدين وعلى ارتكاب الدنايا، ولم يترفع عما لا يليق ووقع في أكل الحرام ومنع ما أوجب الله عز وجل عليه من الزكاة والحقوق المالية والنفقات الواجبة، ويقع بسبب ذلك من أمور تدنس الأعراض وما لا يخفى من المفاسد الكثيرة جدا التي تفسد على الإنسان دنياه وآخرته. وإذا صار الإنسان يبذل ما في يده وينفق في سبيل الله عز وجل، انشرح صدره وتسمو النفس عاليا وتكون مهيئة لفعل الخيرات عموما، ويعيش الإنسان محلقا مرتبطا بالله عز وجل والدار الآخرة. وهذا شيء مشاهد، الإنسان حينما يبذل ويعطي وينفق تسمو نفسه، ترتفع ويشعر بارتفاع كبير، وحينما يمسك ما في يده نفسه تنسفل وتضيق ويضيق صدره، نعم، ويقع في ألوان من الحرج النفسي وأيضا الحرج فيما يلحقه في ذمته من جهة الله تبارك وتعالى، من قبل الله عز وجل أيضا، ومن قبل المخلوقين.
نعم. وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه. ونزل ذلك منزلة القرض له، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول: من يقرض غير ظلوم ولا عديم. ولهذا قال تعالى: يضاعفه لكم، كما تقدم في سورة البقرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويغفر لكم، أي ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال تعالى: والله شكور، أي يجزي على القليل، أي يجزي على القليل بالكثير. حليم، أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات،
ولا يعاجل بالعقوبة. نعم. وقوله والله شكور، قال يجزي على القليل بالكثير. الشكور كما قلنا مرارا بأن أصل معنى الشكر الظهور، وهو ظهور أثر النعمة على المنعم عليه، هذا شكر العبد لربه. ولهذا يقال: شكرت الأرض، بمعنى أخرجت النبات بعد ما نزل عليها المطر. ويقال: شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر السمن من العلف أو المرعى. ويقال للعسلوج، وهو الغصن أو الفرع الصغير الذي يخرج من الشجرة إذا قطعت، يقال له شكير، لأنه ظهر وخرج بعد أن لم يكن. فهذا هو أصل معنى الشكر. وشكر العبد للرب ظهور أثر النعمة عليه بيده وقلبه ولسانه، الله تفضل وأنعم، فيظهر أثر ذلك على لسان العبد باللهج بحمده والثناء عليه والاعتراف بنعمته وبقلبه استحضار النعمة وبجوارحه بالعمل في طاعته. نعم. والشكر يكون من الله عز وجل للعبد كما قال والله شكور، بمعنى أنه يجازي على الحسنات إحسانا ويضاعف ذلك، فلا ينقص ولا ينقص من أجره شيء. نعم. والله أعلم.
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، تقدم تفسيره غير مرة. آخر تفسير سورة التغابن ولله الحمد والمنة.
نعم. والكلام في هذه الأسماء الحسنى على كل حال مضى بعضه في بعض المناسبات، لكن الجمع بين العزيز والحكيم، العزيز الذي لا يغالب والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والجمع بين الاسمين يفيد وصفا ثالثا، وهو أن عزته مقرونة بالحكمة، لأن العزة كثيرا ما تحمل صاحبها على الطيش والسفه والظلم والتعالي على الخلق، وأما الله تبارك وتعالى فإن عزته مقرونة بحكمة، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، كما جاء في قوله مثلا والله غني حميد. الغنى يحمل كثيرا على البطر والطغيان والإفساد، وأما الله تبارك وتعالى فإنه محمود في غناه، وهكذا. والله أعلم.